بسم الله الرحمن الرحيم. كان قد بقي علينا من الباب السابق ما نقله الشيخ رحمه الله بقوله وقيل نزلت، أي الآيات السابق ذكرها، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا يهودي من زعماء يهود، وقيل إنه من طي، من قبيلة طي، لكن أمه كانت من بني النضير، فكان في عداد اليهود، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وشعره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له ثلة من الصحابة الخيار الأبطال حتى قتلوه. المهم أن هذين الرجلين، ولعلهما المذكورين سابقا، اقترح أحدهما الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واقترح الآخر الترافع إلى كعب بن الأشرف، وقد يكون غير المذكورين لاختلاف الحال. ثم ترافع إلى عمر، ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني فعلا أنت لم ترضى بالترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا الحديث أو هذه القصة قد أخرجها الواحدي والبغوي معلقا على الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ومن المعلوم أن الكلبي متهم بالكذب، فالحديث بهذا الإسناد يكون ضعيفا، ولكن قد أخرجه الطبراني والواحدي بإسناد جوده ابن حجر، جوده ابن حجر. ويبقى أن في الحديث إشكال، وهو أنه كيف عمد عمر رضي الله عنه إلى قتل الرجل من تلقاء نفسه، مع أن الحدود لا بد أن ترفع إلى السلطان. فلا شك أن هذا مشكل، وقد أجيب عنه بأجوبة يعني غير مقنعة. فإما أن الحديث فعلا لم يثبت، أي بمعنى أن القصة لم تثبت، وإما أن يقال والله أعلم أن عمر رضي الله عنه كان قد اطلع على الحال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف من حال عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه فلقد نافق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه في مناسبات عدة، في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وفي قصة الرجل الذي قال له اعدل يا محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، وفي قصة عبد الله بن أبي بن سلول، ويذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا دون ذلك. فإذا كان هذا هو المعروف من شأن عمر، وهو أنه مع شدة غيرته لله ورسوله وشدة حميته لدين الله لا يقدم على شيء إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي إن صحت القصة أن يكون قد علم بما جرى للرجلين سلفا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو يقال أن القصة في ثبوتها نظر فلا نبني عليها حكما شرعيا. ومناسبة هذه القصة للباب ظاهرة، لأن فيها أن من احتكم إلى غير شرع الله أنه مستحق للقتل إن هو اعتقد ذلك واستحله، لأن التحاكم إلى غير شرع الله ردة في الدين. وهذا يعني ينسحب على من اتخذ ذلك ديدنا أو عادة، ولكن في هذه القصة ما يدل على تفضيله لحكم غير الله على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عرض عليه صاحبه الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، فهذا لا شك أن فيه يعني تحقيق الرغبة عن حكم الله ورسوله. نستفيد من هذه القصة أن تحكيم غير شرع الله في الخصومات والمنازعات ردة عن الإسلام، أن تحكيم غير شرع الله في الخصومات والمنازعات ردة عن الإسلام. ونستفيد أيضا أن المرتد حده القتل، ونستفيد كذلك أيضا مشروعية الغضب لله ورسوله كما وقع من عمر ووقع لغير عمر رضي الله عنه من الصحابة الكرام، مواقف مشهودة في الغضب لدين الله عز وجل. ونستفيد أيضا مشروعية تغيير المنكر باليد فيما كان يسوغ تغييره باليد، لأن مراتب التغيير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باليد ثم باللسان ثم بالقلب، فإذا وسع الإنسان شرعا أن يغير بيده لزمه ذلك، وأن كان التغيير باليد إلى غيره كالسلطان فلا يتجاوز حده. نستفيد أيضا ما قد يذكره الشيخ في الفوائد، أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد له، فلا بد من العمل به والانقياد له، ولا يكتفى بمجرد العلم بأن دين الله أحسن من دين غيره، بل لا بد من الامتثال ثمرة لذلك. طيب، نستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني مراده باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد المراد به التكذيب والإنكار والنفي، كلها بمعنى متقارب. فمن جحد شيئا معنى أنه أنكره وكذب به. واعلموا أن الجحد تارة يكون بالتكذيب الصريح وتارة يكون بالتأويل، فالجاحد يجحد تارة صراحة بأن يرد القول بجاحة من أصله، وتارة بنوع تأويل متكلف يقول نعم هو كذا لكن المراد بكذا كذا وكذا، وكله في الواقع جحود. فمراد الشيخ رحمه الله في هذا أن يبين حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والمراد بالأسماء والصفات أي أسماء الله وصفاته، ولا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء، وقد ذكر ذلك في كتابه في غير ما آية، فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، وقال في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذا قال في آخر سورة الحشر حين قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، هذه الأسماء حسنى. ما معنى أنها حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، بلغت في الحسن غايته، وهذا هو معنى أنه سبحانه له المثل الأعلى، فهو السميع لأن له من السمع أعلى، وهو البصير لأن له من البصر أعلى، وهو القوي لأن له من القوة أعلاها، وهكذا في بقية الأسماء. فالله تعالى قد سمى نفسه بأسماء، منها ما ندركه ومنها ما لا سبيل لنا إلى إدراكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن لله تعالى أسماء لا نعلمها، قد استأثر بها سبحانه، ولكن الله تعالى أعلمنا منها ما شاء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء الحسنى مبثوثة في الكتاب والسنة، انتدب العلماء قديما وحديثا إلى استنباطها من نصوص الوحيين. كذلك الله تعالى له صفات، لأن كل اسم فهو يتضمن صفة، كل اسم فهو يتضمن صفة، ولا يمكن أن يكون للاسم فائدة ما لم يتضمن صفة. فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والقوي يدل على القوة، والعزيز يدل على العزة. والدليل على هذا أن الله تعالى أضاف الصفة إلى نفسه، فقال سبحانه وربك الغني ذو الرحمة، هكذا ذو الرحمة، الرحمة الصفة. وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إذن العزة، وقال فإن القوة لله جميعا، فأثبت لنفسه القوة. فإذن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فما من اسم من أسماء الله إلا وهو متضمن لصفة كمال، لكن لا يلزم أن يستنبط من الصفات أسماء، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم فهو يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على الاسم. فالله تعالى مثلا من صفاته الإرادة وليس من أسمائه المريد، من صفاته المجيء ليس من أسمائه الجائي، من صفاته المشيئة ليس من أسمائه الشائي، وهكذا. فباب الأسماء أوسع من باب الصفات. والواجب على المؤمنين أن يثبتوا ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن لا يتعرضوا لذلك بأي نوع من أنواع التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، بل يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه، ويثبتون ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وينفون ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يثبتون إثباتا بلا تمثيل، وينزهون تنزيها بلا تعطيل. وبسط ذلك إن شاء الله سيأتينا في بطون قادمة في هذه الدورة المباركة. قال وقول الله، طيب ما مناسبة إذن هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته ظاهرة، وذلك أن التوحيد كما قدمنا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا الباب متعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، على أن حصته في هذا الكتاب قليلة، إذ عامة ما في كتاب التوحيد يتعلق بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية، ولكنه ضم هذا وهو توحيد الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى وهم، من هم؟ أي كفار قريش ومن شاكلهم من مشرك العرب، وهم يكفرون بالرحمن. معنى يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم ينكرون وجود الله، إذ كان القوم يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يثبتون وجود الله ويثبتون له أيضا بعض الأسماء كالعزيز والعليم، لكنهم أنكروا بعض أسماء الله، ومما أنكروه اسم الرحمن. لهذا قال: وهم يكفرون بالرحمن، كما سيأتي في الأثر الأخير. فهم ينكرون الاسم مع إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى دال على اتصافه بصفة الرحمة. وفرق ما بينه وبين الرحيم أن الرحمن يدل على اتصاف الله بصفة الرحمة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل على اتصافه بصفة الرحمة اتصافا فعليا، بمعنى أنه يوصل رحمته إلى المرحومين، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وفرق آخر ذكره أهل العلم أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما، الرحمن الرحيم، كما في البسملة، وكما في آية سورة الفاتحة. فتتمة هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي، أي الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي. إذن من أسمائه هذا الاسم الجليل وهو الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، كما تقدم معنا كثيرا. عليه توكلت، قدم الجار والمجرور لتدل على الاختصاص. عليه توكلت يعني لا على غيره. والتوكل كما يمر معنا كثيرا هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. وإليه متاب، يعني إليه سبحانه، إلى الرحمن مرجعي وتوبتي. فكان جوابهم بهذه الآية: قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. فمناسبة هذه الآية للباب أن فيها الرد على من جحد شيئا من أسماء الله الحسنى، أن فيها الرد على من جحد شيئا من أسماء الله الحسنى أو صفاته العلى، وأن هذا من صفات الكافرين. طيب، فنستفيد منها جملة فوائد. منها أولا أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، والمقصود بهذا يعني جحده بعد البينة وإقامة الدليل. وربما جهل بعض الناس بعض صفات الله عز وجل الواردة في الأحاديث النبوية، فيجب أن يعرف، فإذا عرف وجحد انطبق عليه الحكم، أما إذا عرف وقبل فالحمد لله. أيضا نستفيد من الآية وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ونستفيد منها أيضا وجوب توحيده سبحانه لقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو. ونستفيد أيضا وجوب التوكل عليه، ونستفيد أيضا وجوب التوبة إليه سبحانه وإليه متاب. ها هنا مسألة يشغب بها المتكلمون ويقولون: هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل أهل الإسلام، وإنما مسألة أحدثها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وليست من مباحث أهل الإسلام، إلا أنهم قذفوها في فناء المسلمين فكان لا بد من البيان. فلا نقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، بل نستفسر. فإن كان مراده بقوله الاسم غير المسمى كما تقوله المعتزلة، فمرادهم بذلك أن صفات الله مخلوقة، فلا نقرهم على هذا المعنى. وإن كان مرادهم بقولهم الاسم هو المسمى ما يقتضي إنكار صفات الله الفعلية كما تقوله الأشاعرة وغيرهم، فلا نسلم لهم بذلك، بل التعبير المناسب أن نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، لا أن نقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، بل نقول إن الاسم يكون للمسمى. وذلك أنه أحيانا يسوغ أن نقول الاسم غير المسمى إذا قصدنا اللفظ الدال عليه، فاللفظ الدال عليه غيره، يعني غيره بمعنى أنه يقال الرحمن اسم من أسماء الله، نريد ذلك اللفظ، فهو غير ذات الله عز وجل بوصفه لفظا مستقلا. فلا بد من التفصيل في هذه المسائل المحدثة. ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري: هذه من الحماقات الحادثة التي أحدثها المتكلمون. نستفيد أيضا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه، فكل اسم من أسماء الله الحسنى فهو يدل على ذاته، يدل على ذات واحدة هي ذاته سبحانه. وأوصاف أي كل اسم فهو يدل على صفة مستقلة تميزه عن غيره، فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير القدير، من حيث تميز كل اسم منها بمعنى مستقل. ولهذا إذا قيل لك هل أسماء الله الحسنى متباينة أو مترادفة، فقل هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يخصه. فجميع الأسماء الحسنى دالة على ذات الله، فالله هو السميع، هو البصير، هو العليم، كما قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر الآيات. فكل هذه الأسماء الحسنى ترجع إلى اسم الله، فبهذا الاعتبار، يعني باعتبار دلالتها على الذات، هي مترادفة. أما باعتبار اختصاص كل اسم منها بمعنى يميزه عن غيره فهي متغايرة ومتباينة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة، وهكذا، خلافا للمعتزلة. لأن المعتزلة تقول أسماء الله مجرد أعلام فقط، مجرد أعلام فقط تدل على ذات الله، لكن لا تدل على الصفات، لأنهم ينكرون الصفات. فنقول كلا، بل هي أعلام وأوصاف. كذلك أيضا نستدل من الآية على اختصاص الله عز وجل بهذا الاسم الشريف الرحمن، فلا يجوز إطلاقه على غيره، لا يجوز إطلاقه على غيره. من أسماء الله الحسنى بل أكثرها ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل باعتبار ما يليق به، ويجوز إطلاقه على غير الله باعتبار ما يليق به. فمثلا قد قال الله عز وجل: وقالت امرأة العزيز، فسمى خلقا من خلقه العزيز، مع أن العزيز من أسماء الله الحسنى. وقال سبحانه: ولها عرش عظيم، فوصف خلقا من خلقه بالعظم، مع أنه سبحانه هو العظيم. ووصف بعض عباده فقال: وقال الملك، مع أن الله تعالى هو الملك. فعلى ما يدل ذلك؟ يدل على أنه يجوز أن يسمى بعض المخلوقين باسم يسمى به الله، لكن على اعتبار أن ما لله يليق به هو المثل الأعلى، وما للمخلوق يليق به، عزة تليق به، ملك يليق به، عظمة تليق به. لكن من الأسماء الحسنى ما لا يجوز إطلاقه على غير الله، مثل اسم الله، لا يمكن بحال أن يطلق هذا الاسم على غير الله. ولهذا أبطل الله ألوهية كل آلهة مدعى أم اتخذوا من دونه آلهة، أنكر عليهم ذلك. ومما يختص الله تعالى به أيضا اسمه الرحمن، لأنه يدل على طلاقة الرحمة وسعتها وشمولها. فلا يجوز أن يتسمى إنسان بالرحمن، يجوز أن يتسمى إنسان برحيم رؤوف، كما قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الرحمن لا تكون إلا لله. أيضا لا يجوز أن يسمى غير الله بالمتكبر، لأن المتكبر حقا هو الله، فلا يحل لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، وهكذا. ونستفيد أيضا من هذه الآية كفر الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. فإذا كان المشركون قد كفروا بإنكارهم اسم الرحمن وهو اسم واحد فقط، فما بالك بالجهمية الذين أنكروا أسماء الله الحسنى وزعموا أن الأسماء الحسنى اصطنعها الناس وأطلقوها على الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. ولهذا أجمع السلف على تكفير الجهمية، وإن كانوا قد اختلفوا في تكفير المعتزلة، أما الجهمية فلم يختلف السلف في تكفيرهم لشناعة مقالتهم وأنه ليس لها تأويل سائغ، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كم؟ 500 عالم، 50 في 10. فكل هؤلاء قد أفتوا بكفر الجهمية، وذلك لشناعة مقالتهم. ثم نقل المصنف رحمه الله قال: وفي صحيح البخاري قال علي، علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري في كتاب العلم تحت باب من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. الإمام البخاري رحمه الله له في مستهل صحيحه كتاب حافظ ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وأن يستشرحه، اسمه كتاب العلم، ذكر فيه مسائل متعلقة بالعلم وآدابه وطرقه، منه هذا الباب، باب من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بما يعرفون أي بما يفهمون. فعلي رضي الله عنه كأنما كان يخاطب قوما من القصاص والوعاظ، يخاطبون الناس بأمور تشتبه عليهم، فنهاهم عن ذلك وقال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يبادئ الناس بأمر لا يفهمونه، ولكن يبادئون بما أنزل الله وما أنزل رسوله، فكل ما أنزله الله وأنزل رسوله فهو بين واضح، لأن الله وصف كتابه بأنه مبين وتبيان لكل شيء وبيان للناس، فهو بحمد الله واضح. لكن لا يؤتى للناس بشيء من الإسرائيليات والقصص المشكلة فيقع عندهم اشتباه، وإنما يوعظون ويقص عليهم ما جاء في الآثار الصحيحة، ويجنبون ما يكون سببا للاشتباه والإشكال. فهذا الباب أو هذا الأثر مناسب للباب، لأنه قد يفضي بعض القصص وبعض الأخبار أن يكذب بشيء من أسماء الله وصفاته. طيب، نستفيد من هذا الأثر ما قصده الإمام البخاري في حديثه، وهو تحاشي ذكر بعض أبواب العلم إذا خشي ضرر، تحاشي تحديث الناس ببعض أبواب العلم إذا خشي ضرر بسبب عدم فهمهم أو استيعابهم. وهذا له صور متعددة، قد يكون يترك التحديث بسبب فهمهم قصور فهمهم، أو يترك التحديث لخشية ضرر متوقع، ولهذا كره بعض السلف أن يحدث الحجاج بحديث العرانيين. حديث العرانيين فيه تعزير بليغ، حيث سمل النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم وألقاهم في الرمضاء لما استاقوا الإبل ونهبوها وقتلوا الراعي، فأغلظ عليهم في العقوبة. فلهذا كره بعض السلف أن يحدث الإنسان الظالم الغشوم بمثل هذا الحديث، لأن هذا يبعثه على مزيد الظلم ويظن أن هذا يؤيد طريقته، فلا بد للواعظ الحكيم أن يختار المناسب. طيب، أيضا نستفيد من هذا أن ظهور القصاص والوعاظ قديم في الأمة، لم يزل في الأمة قصاص ووعاظ، ولكن ينبغي ترشيدهم، ينبغي أن يرشدوا ويوجهوا، لأن هؤلاء يحصل بهم موعظة وترقيق قلوب، لكن ينبغي أن يوجهوا فلا يذكروا أحاديث ضعيفة ولا يبادئ الناس بما يشكل عليهم. وإذا رأى الإنسان منهم شيئا من هذا بين لهم الحق، ولم يحل بينهم وبين الموعظة والتذكير، لكن يبين لهم المسلك الصحيح، وأنهم ينبغي أن يعظوا بموعظة الكتاب والسنة. أيضا التحذير من البدع، نستفيد من هذا الحديث التحذير من البدع وما تفضي إليه. ثم قال المصنف رحمه الله وروى عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، عن معمر وهو معمر بن راشد الأزدي، عن ابن طاووس، أبوه طاووس والابن هو عبد الله، فهو عبد الله بن طاووس اليماني، عن أبيه وهو طاووس بن كيسان رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. يعني حدث ابن عباس رضي الله عنه بحديث من أحاديث الصفات، كأن يكون حدث بحديث فيه بعض الصفات الخبرية كذكر الوجه أو اليدين أو العينين أو القدم أو الساق، فانتفض رجل لما سمع هذا الحديث استنكارا لذلك. أتدرون لماذا؟ لأنه تبادر إلى ذهنه ماذا؟ التشبيه، تبادر إلى ذهنه، فالعلة ليست في النص، العلة في عقله، حيث ظن أن هذا النص يدل على التشبيه فانتفض استنكارا لذلك. لكن انظروا جواب هذا الحبر العظيم، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، الفرق هو الخوف، يعني مما يخاف، ما الموجب لهذه الرعدة والانتفاضة؟ فهذا الاستفهام استفهام استنكاري، يجدون رقة عند محكمة، يعني رقة يعني لينا وقبولا وتأثرا واستجابة عند الأمور المحكمة الواضحة، ويهلكون عند متشابهة، حينما يشتبه عليهم يهلكون، كمن حكى الله عنهم في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فما الذي اتبعه هذا الذي انتفض؟ اتبع المتشابه، حيث ظن أن ذكر الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه، والأمر ليس كذلك. فالواجب عليه إذا اشتبه عليه هذا أن يرد المحكم، أن يرد المتشابه إلى المحكم، وأن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نص محكم. فمعنى ذلك أنه كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أو أخبر الله تعالى به عن نفسه، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون على وجه التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت إثباتا بلا تمثيل وينزه الله تنزيها بلا تعطيل. هذا الواجب علينا، أن نثبت إثباتا بلا تمثيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نبالغ في الإثبات لأن نقع في التمثيل. أيضا ننزه الله تعالى تنزيها عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين، لكن لا نغالي في التنزيه حتى نقع في التعطيل وجحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل نتوسط، نقبل هذه النصوص الثابتة الصحيحة ونؤمن بما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وننفي التمثيل عن الله، لأن كلا الطرفين التمثيل والتعطيل مذموم، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمؤمن الحنيف يعبد الله الحي الذي لا يموت، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وإسناده صحيح بحمد الله، ومناسبته للباب ظاهرة، إذ أن هذا الرجل الذي انتفض أنكر صفة من صفات الله، فأنكر عليه ابن عباس هذا الصنيع وهذا المسلك، وبين بأنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالمحكم والمتشابه، كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا ما دام كل من عند ربنا فلا يمكن أن يعارض، أن يتعارض ولا أن يتناقض، وما يذكر إلا أولو الألباب. وبناء عليه يا عبد الله ويا أمة الله، إذا مر بك نص من نصوص الصفات أو من نصوص الوعيد ولم تحط به علما وأشكل عليك، فاعتصم، اعتصم بالمحكم وقل آمنا به كل من عند ربنا، هذا الذي اشتبه علي لا يمكن أن يكون معارضا للمحكم الذي أخبر الله به بكذا وكذا. فإذا اشتبه عليك شيء من نصوص الصفات وتوهمت أنه يدل على التمثيل، فاذكر قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. إذا اشتبه عليك نص من نصوص القدر ويعني تبادر إلى ذهنك معنى سوء ألقاه الشيطان بأن هذا يقتضي ظلما، فاستمسك واعتصم بالمحكم: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هكذا طريقة الراسخين في العلم. ثم بعد ذلك أطلب بيان هذا المشتبه، فإنك إن جهلته أنت فقد علمه غيرك، ولذلك لا يوجد متشابه مطلق في الشريعة. التشابه رعاكم الله نسبي، يشتبه على بعض الناس دون بعض، يشتبه على إنسان في وقت دون وقت، قد يشتبه عليه بعض الأشياء في مقتبل طلبه للعلم، فكلما ازداد علما انجلت عنه الإشكالات وتبين له الحق. وهكذا، فإنه لا يوجد في دين الله وفي وحي الله شيء مشتبه اشتباها مطلقا، لأن الله وصف كتابه كله بالإحكام، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته. إذن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. فما جهلته فإياك أن تتبع فيه طريقة أهل الزيغ من اتباع المتشابه، بل اعتصم بالمحكم إلى أن يفتح الله عليك، واسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. طيب، إذن يعني قد مر بنا ها هنا لفظ المحكم والمتشابه، فينبغي أن تعلموا يا رعاكم الله، لأن هذا بحث مهم، أن الله تعالى وصف كتابه بالإحكام العام وبالإحكام الخاص، ووصف كتابه بالتشابه العام وبالتشابه الخاص، وبيان ذلك كما يلي: وصف الله تعالى لكتابه بالإحكام العام كما في قوله: كتاب أحكمت آياته. ما معنى الإحكام العام؟ يعني الإتقان، الإتقان. فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن يكون في القرآن خلل. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ أبدا. وصف الله كتابه بالتشابه العام، أين ذلك؟ قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى التشابه العام؟ أي يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويناسب بعضه بعضا، فلا يتناقض ولا يتعارض، فما ذكر في موضع يوافق ما ذكر في موضع آخر، ولا يمكن أن يأتي في موضع ما يخالف ما ذكر في موضع آخر. هذا هو التشابه العام الذي يشمل القرآن كله. إذن القرآن كله متشابه بهذا الاعتبار، أي يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويناسب بعضه بعضا. طيب، ما المقصود إذن بالإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ هو المذكور في آية آل عمران، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إذن ما معنى آيات محكمات هن أم الكتاب؟ يعني آيات واضحات الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا هو أم الكتاب، عامة المصحف هكذا. وأخر متشابهات، يعني وأخر آيات أخر حمالة أوجه، يعني تحتمل أكثر من معنى عند بعض من ينظر فيها، وقد جعل الله ذلك من باب الابتلاء والامتحان. لكن هذا التشابه تشابه نسبي كما أسلفت، تشابه إضافي، يعني يشتبه على بعض الناس دون بعض، يشتبه على الشخص في وقت دون وقت، يشتبه في نص دون نص. فهذا التشابه تشابه نسبي إضافي، وهي معدودة يعني قليلة. فما الواجب؟ قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقة ما أخبر الله تعالى به وكيفيته إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، إذا مناسبة هذا الباب أو هذا الأثر واضحة، ونستفيد منه ما يدل على جواز ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخاصة، ردا على من قال لا يحدث بأحاديث الصفات عند العوام. سبحان الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها؟ أليس حدث بها الذكي والبليد والأعرابي والحضري والمتعلم والجاهل؟ فلماذا الحجر؟ بل نقول نحدث بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه شيء تم بيانه، لكن لا، ليس هناك شيء من العلم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يمنع منعا مطلقا. أيضا نستفيد أن من رد شيئا من خبر الله وخبر رسوله فهو من الهالكين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: يهلكون عند متشابهه. ولقول الإمام أحمد فيما مر علينا: عسى أن يقع، لعله وقع في قلبه شيء فرد ما جاء به فيهلك، أو كما قال رحمه الله. ونستفيد أيضا الإنكار على من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، الإنكار على من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ونستفيد أيضا أن التشابه في النصوص أمر نسبي إضافي، ونستفيد أن اتباع المتشابه يفضي إلى الهلاك. ونستفيد أخيرا وجوب رد المتشابه إلى المحكم.